الله تبارك وتعالى فصل في حكم حج الصبي. إذا حج صبي مميز وله من العمر مثلا 7 سنين أو 9 أو أقل من ذلك، هل يصح حجه؟ يصح حجه، ولمن حج به أجر، ولكنه إذا بلغ تبقى عليه فريضة الحج. ذكر رحمه الله ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. فهذا أجر، ولكنه إذا بلغ وجاءه التكليف يحج مرة ثانية، يلحق بالصبي الصبية ويلحق بهما المملوك. إذا كان مملوكا وحج مع سيده وهو مملوك ما يزال، فمتى جاءته الحرية والعتق عليه حج آخر، عليه حج الفريضة، كما ذكر ذلك العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. المسألة التي تليها: هل ينيب الصغير هذا وليه الذي ذهب به في بعض أعمال الحج؟ يجوز له ذلك كرمي الجمرات مثلا عند الزحام، لكن في هذه الأعصار ولله الحمد والمنة أصبح الأمر ميسرا بفضل من الله تبارك وتعالى. قد كان فيما سبق يكون فيه زحام، زحام شديد لا يطاق، لكن بفضل من الله تبارك وتعالى تيسرت الأمور، فجزى الله دولتنا أطيب الجزاء وأوفاء. ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، جزاهم الله أطيب الجزاء. ثم هل يطوف بهذا الصغير وهو يحمله؟ هل يطوف به ثم يطوف هو مرة أخرى 7 أخرى؟ هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى رأى أنه يحمله ويطوفان 7 له ولهذا الصبي الذي يحمله، فهذا مجزئ عن هذا دون أن يأتي بالطواف مرة أخرى. ثم ذكر رحمه الله فصلا في بيان محظورات الإحرام، وذكر منها: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو يتطيب. هذه محظورات، ومن عمل شيئا من هذه المحظورات وهو حاج فعليه فدية إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا، فهذا تسقط عنه في أصح قولي العلماء. وعلى هذا العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: ولا يجوز للذكر أي الرجل أن يلبس مخيطا، الأثياب المخيطة لا يجوز له، لا بد أن يتجرد من المخيط. ثم ذكر رحمه الله بعض هذه المخيط، قال: كالفنيلة، الفانيلة هذه، والسراويل. ثم ذكر رحمه الله أنه يجوز له إذا لم يجد أن يلبس سراويل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا الحديث في الصحيحين. ثم النعلين هاتين اللتين تلبس، إذا ما وجد إلا خفين فإنه يلبسهما، واختلف العلماء هل يقطعهما من الأسفل أو لا يقطعهما. يرى العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله أن أمر القطع منسوخ، لأنه كان بالمدينة، ثم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج إلى مكة لم يأمر بذلك، فقال بأنه نسخ هذا الحكم. قال: ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه، يعني الحزام الذي الآن حتى لا ينخلع حزامه، ألا ينخلع إزاره. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة. لماذا؟ حتى لا تتساقط شعراته، إنما يحكه برفق وسهولة. ويحرم على المرأة أن تلبس مخيطا لوجهها، البرقع والقفازين، ومر معنا البارحة في لقاء البارحة. ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك، ثم قال ويباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليه. بعضهم يضع مثل العصا هكذا حتى لا يمس، وهذا من التنطع والتشدد في دين الله تبارك وتعالى. تقول عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها على وجه من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. أخرجه أبو داود وغيره. أيضا ذكر رحمه الله: يجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه. بعضهم يرى لا، خلاص لا تفتح هذا الإحرام حتى ينتهي الحج، وليس الأمر كذلك، فله أن يغسلها. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، هذه نباتات عطرية، لأنه لا يتطيب الحاج. لكن الآن عندنا من الثياب ما لا يذهب هذا اللون إذا غسل، فهذا جائز بفضل من الله تبارك. أما هذا الذي فيه زعفران فإذا وضعته أو عرق صاحبه انتقل هذا اللون إلى الجسد، فهذا الذي يمنع، هذا الذي يمنع لبسه في الحج. قال: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما أحوجنا أن نتنبه وأن ننبه من ذهب يحج إلى أن يغتنم أوقاته في ذكر الله تبارك وتعالى. قد يلتقي ناس يتعرف بهم، لا يمنع ذلك، لكن لا يكون طيلة الرحلة أحاديث إما عن كرة وإما عن سياسة، وإما أنت في غنى عن ذلك. هذه أيام معدودات، معلومات، مباركات، اغتنمها فيما يقربك إلى الله زلفى، حتى تعود من حجك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: كيوم ولدتك أمه، وهنيئا لمن كان حجه حجا مبرورا. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالغترة كالطاقية، هذه لا يضعها. أما ما يتنطع به بعض الناس الجهلة حتى يعني لا يجلس في سيارة ليقول فيها غطاء، هذا من التنطع والتشدد في دين الله تبارك وتعالى، فلا يجوز ذلك. قال رحمه الله: وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوها فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: خذوا عني مناسككم. فلا نلتفت لمثل هؤلاء الذين يتنطعون. قال: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد، لا يجوز ذلك، ولا حتى الإعانة أو أن تشير لأحد يريد أن يصيد صيدا أن تشير له، لأنه حرم ذلك على الحجاج. أيضا لا يجوز له عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، لا يتزوج ولا ينكح ولا يزوج كذلك، ولا يخطب حتى الخطبة، خطبة الزواج لا يجوز له ذلك وهو محرم، والحديث رواه مسلم. ويحرم كذلك على من كان محرما أو غير محرم قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة كما ذكر رحمه الله تبارك. قال ويحرم قطع شجر الحرم إلا الإذخر كما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمه العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة. الآن انتقل من المواقيت والآن لبس الإحرام وكل شيء وعرفنا ما هي المحظورات التي ذكرها المصنف علينا وعليه رحمة الله. قال إذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل استحبابا فقط، يعني لا تقول لأحد وجوبا، إنما استحباب فقط قبل دخولها. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية التي ينبغي له أن يكررها دائما وهو محرم حتى يقطع وقته بذكر الله تبارك وتعالى. ثم يشرع بعد ذلك في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. ثم قال رحمه الله ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. الرفق الرفق، هكذا ديننا. لا يجوز لك أن تذهب إلى تلك البقاع المباركة الطيبة وتريد الأجور وتؤذي الناس، لا يجوز لك ذلك. أما ما كان من خطأ فلا يمنع أن تعتذر وأن تستغفر لصاحبك الذي آذيته بغير قصد، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. ثم قال ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة، على وضوء، وضوءه للصلاة، لأن الطواف مثله مثل الصلاة، إلا أنه أذن لنا بالكلام فيه، شرع أن يتكلم فيه، رخص فيه في الكلام، ويجعل البيت عن يساره فيكون يطوف والبيت عن يساره، وألا يطوف من داخل الحجر لأن الحجر من الكعبة، وإنما يطوف من خارج. ثم يطوف سبعة أشواط ويرمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، لكن لا يكون فيه إسراع، فيه أذية تؤذي الناس، لا يجوز لك ذلك. وله أن يطبع في جميع هذا الطواف، والاطباع أن يخرج كتفه الأيمن، يعني يجعل الإحرام من تحت إبطه ثم يجعله على عاتقه الأيسر، هذا الاطباع، ويكون في الطواف. إذا شك في العدد، شك أنه طاف ستا أو سبعا خمسا أو أربعا، يقول رحمه الله تبارك وتعالى وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين، يعني لو كان معك صاحب تسأله في أي شوط نحن حتى يكون رأي مع رأي، يعني يتقوى به رأيك، يقول بنى على اليقين وهو الأقل. فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. أما بعد الطواف يرتدي هذا الذي كان يلبسه ويغطي به عاتقيه، خلاص الاطباع انتهى فقط في الطواف، فيغطي به عاتقيه ويجعل طرفيه على صدره، ثم يصلي ركعتي الطواف، هذا بعد الطواف. ويسن قراءة سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في هاتين الركعتين، وإن قرأ غيرهما فلا بأس بذلك. الإكثار من الدعاء في الطواف، هذه فرصة عظيمة، أنت في بيت من في أعظم بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فأكثر من الدعاء ولا يشغلك شيء وغض بصرك، فهذا الموقف موقف يكون فيه المسلم في إخبات، في تواضع، في ذل بين يدي الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا دائما أن نذكر أنفسنا بمثل هذا. أما ما هو موجود من الكتب، الشوط الأول له دعاء كذا، الشوط الثاني له، يقول ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى هذا لا أصل له، إنما هو مخترع، هكذا جعلوا ناس وكتبوه وقالوا الطواف ادع بما تشاء، أنت أعرف بنفسك بماذا تريد. فلان من الناس له من الديون ما عليه، فلان من الناس له مريض، فلان من الناس يريد كذا، يريد، فليدعو، لا يقيد نفسه بدعاء ربما لا يحتاجه، وإن كان من جوامع الدعاء فعليه بما يأتي بين الركنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب ويسن أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه التي تجمع بين خيري الدنيا والآخرة، وهذا يكون بين الركن اليماني والحجر الأسود. ثم يصلي الركعتين اللتين تكونان بعد الطواف ويقرأ فيهما سورتي الإخلاص، ثم يخرج بعد ذلك إلى الصفا. هاتان الركعتان تكون خلف المقام، لكن إذا كان في زحام خلف المقام فلا يجوز له أن يؤذي الناس. أولا لا تخشع في صلاتك ولا في قراءتك، هذا يأتي من أمامك وهذا يأتي من خلف وهذا يدفعك وهذا، فتخرج خارجا بعيدا عن الزحام وتصلي في أي موطن بفضل من الله، لأنك خلف المقام، خلف مقام إبراهيم عليه السلام. ثم يأتي إلى الصفا والمروة فيستقبل القبلة، فيبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى، يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما يتيسر، يدعو قبل أن يشرع في الشوط الأول من السعي، يدعو ويكثر من الدعاء. ثم لكن حذاري أن يزاحم الناس، حذاري أن تزاحم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحج كان يقول لهم السكينة السكينة، يعني لا تسرع فتؤذي، هكذا ديننا ولله الحمد والمنة ليس فيه أذية لأحد. ثم ينزل بعد ذلك ماشيا إلى المروة، يقرأ أول ما يبدأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وليس المقصود أن يقرأها بين العلمين كما يفعل كثير من الناس، وإنما بين العلمين تكون الهرولة البسيطة الرمل، يمشي يعني مسرعا، وهذا للرجال فقط دون النساء، لأن النساء عورة لا يجوز لها ذلك بين العلمين. ثم يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن بعض الناس نسأل الله السلامة والهداية يفتي من رأسه، يقول له تذهب وتعود، هذا واحد يجعل سعيين في سعي واحد، وهذا لا يجوز لأحد. إما أن تتحدث بعلم وإما أن تسكت، من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليسكت، يصمت في الرواية الثانية، فما أحوجنا أن نتنبه لمثل هذا. ثم هذا السعي لا يشترط له الطهارة، الوضوء، وضوء الصلاة مثله مثل الطواف، فإذا طافت حتى إذا سعت حتى الحائض جاز لها ذلك، لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزاها ذلك، يقول العلامة ابن باز علينا وراء. ثم إذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، وهذا الحلق يقع فيه كثير من الناس بأسلوب لا يجزي أبدا، يأخذ يمكن 3 شعرات من هنا و3 من هنا وكذا، وهذا يقول فيه العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، عليه أن يلبس إحرامه ثم يذهب فيحلق مرة أخرى. فعلينا أن نتنبه، لأنه تجد ناس عندهم مقص هناك عند المروة ينتظرك، يضع لك 1 2 من هنا ويقول لك خلاص، لا بد أن تعمم رأسك كاملا، تأخذ حتى لو جزء يسير من الشعر، لكن لا بد أن تعمم شعر الرأس، هكذا يقول العلماء. ولكن من كان عنده مثلا متمتعا عمرة ثم بعدها يحل ثم أو قارنا، فإنه يأخذ شيئا يسيرا يقصر لا يحلق، حتى يبقي للحج ما يحلقه بعد ذلك، والمرأة أن تأخذ قدر أنملة من شعرها، قدر أنملة فأقل، يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله. قال: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم 8 من ذي الحجة والخروج إلى منى، هذا هو يوم التروية، يسن أن يغتسل، وهذا كله من المسنونات، ويتطيب ويتنظف، ثم هذا الذي لا يكون يعني خلاص حل بعد تمتع، هو متمتع يعني حل بعد عمرته ولبس ثيابه، يجوز له ويجوز له النساء وكل شيء، ثم بعد ذلك يحرم من جديد ويأتي إلى يوم التروية فيذهب إلى منى قبل الزوال أو بعده في أي وقت، ويكثر من التلبية، يكثر من لبيك اللهم لبيك إلى آخره. فإذا وصل إلى منى يصلي فيها الصلوات قصرا بدون جمع، يقصر الرباعية إلى ركعتين، ولكن لا يجمع صلاتين إلا بعذر، المعذور له حكمه آخر. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، انتهى يوم التروية الثامن، فإنه يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن له أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر، إن تيسر ذلك، لكن إذا كان فيه زحام وفيه مشقة فإنه لا يجوز له أن يكلف نفسه ما لا تطيق. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس، وهي خطبة عرفة المشهورة الحمد لله. ثم يكونون بعد ذلك في عرفة يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى في وقت الظهر حتى يتفرغوا للدعاء، يبقى بقية وقته من بعد الظهر إلى غروب الشمس يذكر الله تبارك وتعالى ويدعو ويكثر من الدعاء. إذن يصلون قصرا مع الجمع كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف، ولا يظن الظان أنه لا بد أن يذهب إلى الجبل ويصعد على الجبل ويجلس في تلك الشمس المحرقة أحيانا فيصيب نفسه إما بضربة شمس وإما بإغماء. الله عز وجل ما جعل علينا آثار ولا أغلال مثل هذه الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم استظل عليه الصلاة والسلام، فما أحوجنا أن نكون من العقلاء وأن نقرأ هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في حجه الذي قال خذوا عني مناسككم. عرف كلها موقف إلا بطن عرنة، وادي لا تقف فيه لأنه ليس من عرفة. ثم بعد ذلك يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بل يدعو بما شاء، يأتي بأفضل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل مما طلعت عليه الشمس، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك بأيهن بدأت كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. وينبغي له مع هذا الذكر الخشوع والتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، وإخراج الدمعات الصادقة من القلب ليس من العين فقط، وهنيئا لعين بكت من خشية الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله مجموعة من الأدعية حتى يذكر بها القارئ، ثم يقول يقف في هذا الموقف المسلم مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه. وهنيئا لمن حاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله تبارك وتعالى. والشيطان كما هو معلوم ما رؤي في ذلك اليوم أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه، مثله مثل يوم في يوم عرفة، إلا ما رؤي من يوم بدر كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، فيغفر الله عز وجل لهم وهنيئا، ويكون من عتقائه من النار سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أن نتعجل الحج لمن يستطيع ولا يتأخر عن ذلك. متى ينصرف من عرفة؟ ينصرف من عرفة إذا غربت الشمس، ونحن ولله الحمد والمنة هنالك من ينظم السير، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. لا تستطيع أن تخرج حتى القادم على قدميه لا يجعلونه يعبر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت فإنه بعد ذلك ينصرف إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى مزدلفة قال السكينة السكينة، يعني رويدا رويدا، حتى في المسير، حتى مع الجماع، حتى الذي يمشي بمفرده عليه أن يكون متأنيا حتى لا يتعب نفسه. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء في أي وقت يصلون فيه، ويقدمون الصلاة المغرب ثم بعد ذلك العشاء ركعتين. ثم بعد ذلك بعض الناس يظن أنه لا بد أن يلتقط الحصى من مزدلفة، وليس الأمر كذلك، لأنه لا أصل له كما يقول ابن باز رحمه الله، ولا ينبغي له أن يغسل حتى هذه الحجارة التي يريد أن يرمي بها. وهذا من فعل بعض الناس الذين لا علم لهم، إنما يقول هكذا يريد أن يغسلها وكذا. والآن ولله الحمد والمنة، وهذا من باب التحدث بنعمة الله، تعطى هذه الحصى في موقع هكذا مربوط وتعطى له تسلم لك، والحمد لله، هذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. ثم المبيت بمزدلفة، هذا واجب من الواجبات إلا لمن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الضعفاء والنساء والصبيان ومن كان يقوم عليهم، هذا هؤلاء يدفعون إلى منى آخر الليل. أما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، وجمع هي مزدلفة. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يكون الذهاب إلى منى، وأول ما يفعله الحاج أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نأتي بعد ذلك إلى نحر الهدي، ثم مدة الذبح التي يظن بعض الناس أنها 3 أيام وهي 4 أيام، حتى في الأضحية يوم العيد و3 أيام بعده، فهذه 4 أيام لماذا؟ للأضحية. ثم الحلق والتقصير، ثم يكون طواف الإفاضة. وهذه إذا كان الصوت في صوت يسمع في المغرب قوي ولا الله إذا، هذه عندما يقدم الحاج إلى منى يرتبها قدر الإمكان، في ترتيبه لها يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر هديه إذا كان عليه هدي متمتعا أو قارنا، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، فيحل له كل شيء إلا النساء، وهذا يسمى التحلل الأول. ثم بعد ذلك إلى طاف الإفاضة فإنه يحل له كل شيء حتى النساء. ثم بعد ذلك إذا قدم شيئا من هذه الأربعة بعضها على بعض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، حتى إنه سئل عليه الصلاة والسلام عمن سعى قبل أن يطوف، قدم السعي على الطواف، قال لا حرج. فالأمر الحمد لله فيه سعة، نحمد الله ونشكره. ثم بعد ذلك يشرب، يستحب له أن يشرب من ماء زمزم يتقوى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال بأنه طعام طعم وشفاء سقم. وناول ابن عباس رضي الله عنهما نبي الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو واقف. فالمسألة إذا رأيت رجل أو شخص يشرب واقفا فلا تنهى تقول له حرام عليك أو كذا، النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، فالنهي ليس للتحريم، فحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يأمر بشيء أو ينهى شيء ويخالف، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. ثم بعد ذلك أعمال يوم التشريق، انتهى يوم النحر يوم العيد، ثم يأتي بعد ذلك الرمي، رمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، يرمي كل واحدة بسبع حصيات، ولا بد أن يكون الرمي بعد الزوال. بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس، ويعني دخول وقت الظهر، لأن بعضهم يفتي باجتهاده هكذا فيقول بأنه يجوز، والمسألة عظيمة. والآن الذي عليه اللجنة الدائمة، لجنة الإفتاء في المملكة، أن الرمي يكون بعد الزوال، فما أحوجنا أن نكون مع علمائنا حتى ترتاح ولا تجلس مضطرب، هل حجي صحيح، هل علي شيء، كن مع العلماء تكون في راحة دائمة بحول الله وقوته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل عليه الصلاة والسلام، لكن من أراد أن يتعجل يرمي اليوم الأول بعد العيد، واليوم الثاني الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لكن لا تغرب عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو في منى، وإنما يكون خارج منى إذا أراد أن يتعجل. وإن كان داخل منى وقد غربت عليه الشمس فإنه يجلس ويأتي باليوم الثالث. والنبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم لم يتعجل، وإنما بقي عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يتوكل في رمي الجمار عن غيره فيأتي إلى الجمرة الصغرى ويرمي عن نفسه أولا، ثم يرمي عن من توكل عنه، يعني وكلوا فلان ابنه الصغير أو عاجز معه مريض كذا كذا، أول يرمي عن نفسه ثم يرمي الجمرة الصغرى، لا يذهب يرمي الثلاث ثم يعود للثلاث مرة أخرى فيكون يرمي عن من وكله، وإنما هذا من فضل الله. في التمتع على المتمتع والقارن هدي، وإذا لم يستطع أن يدفع مثلا مالا لشراء هذا الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بيته أو إلى بلده، وهذا أمر ذكره الله تبارك وتعالى، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، الآية من سورة البقرة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فصل في أحكام الزيارة، من أراد زيارة المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد هذا ومسجد البيت الحرام مسجد مكة والمسجد الأقصى، هذه التي تشد إليها الرحال، وصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة في غيره فيما سواه إلا المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام الصلاة فيه بأفضل من 100,000 صلاة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهنيئا لمن يصلي في مسجد الله، المسجد الحرام بيت الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يذهب إن استطاع وهو ذاهب، لا يقصد بذهابه الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد المسجد، ثم إذا دخل المسجد فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وإذا تمكن من صلاة في الروضة فهنيئا له، لأن الروضة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويسلم على أبي بكر وعلى عمر يقول السلام عليك يا أبا بكر ويا عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لماذا؟ هذا ليحمى جانب التوحيد حتى لا يتصرف الناس بشركيات، مع أن المقبور من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز لأحد، قال لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة، ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة، تفريج كربة أو شفاء مريض، لأنه لا يملك ذلك عليه الصلاة والسلام، مع أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يملك ذلك. بعض الناس وخاصة الصوفية يقولون أنتم لا تحبون رسول الله، كيف؟ بل نحبه ونجله وننزله عليه الصلاة والسلام منزلته. هم يقولون ويكذبون أنه يحضر إلى الموالد عندهم ويسامحهم، يقولون هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد جرى ومضى، يعني يقولون أنه له من خصائص الله أنه يغفر الذنوب، وحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. إذا كان يقول لا يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. انظروا إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو سيد العابدين عليه الصلاة والسلام، سيد المتقين عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن ننزله منزلته ولا نرفعه فوق ذلك. بعضهم يقول والله تبارك وتعالى يوم القيامة إذا جاء يقدم بعض الماء عليه الصلاة والسلام من حوضه يذاد أقوام عن حوضه، فيقال فيقول هو أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، فيقولون له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. كيف يعلم وهو لا يدري ما أحدثوا بعده عليه الصلاة والسلام؟ فهذا ليس تنقصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته العظمى التي أعطاه الله عز وجل إياها. قال ولا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول الشفاعة، لا يقول له اشفع لي يا رسول الله أو كذا، وإنما يدعو في أي مكان أن يكون شفيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم شفع في نبيك، وهكذا إلى آخر الدعاء. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى مسألة زيارة يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج، يعني ليست من شروط الحج أنك إذا ذهبت الحج لا بد أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أحاديث موضوعة يذكرها كثير من الناس في كتبهم، قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، والثاني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، والثالث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، والرابع من زار قبري وجبت. هذه كلها أحاديث موضوعة، ومعنى موضوع أي أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتنبه. نحبه عليه الصلاة والسلام ونصلي ونسلم عليه، بفضل من الله عز وجل تبلغه صلاتنا وسلامنا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فما من أحد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه 10 أمثالها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. ما فما أحوجنا أن نكون من العقلاء، نتبع الكتاب والسنة بفضل من الله تبارك وتعالى واضحة بينة. حتى في حديث صححه الإمام الألباني أن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ملك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له فلان ابن فلان يصلي عليه. قال الشنقيطي رحمه الله صاحب التفسير وهذا من بر الولد بأبيه، كون يذكر هو وأبوه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من البر، فلنكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، ما أحوجنا إلى ذلك. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تبارك وتعالى فصل في حكم حج الصبي. إذا حج صبي مميز وله من العمر مثلا 7 سنين أو 9 أو أقل من ذلك، هل يصح حجه؟ يصح حجه، ولمن حج به أجر، ولكنه إذا بلغ تبقى عليه فريضة الحج. ذكر رحمه الله ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. فهذا أجر، ولكنه إذا بلغ وجاءه التكليف يحج مرة ثانية، يلحق بالصبي الصبية ويلحق بهما المملوك. إذا كان مملوكا وحج مع سيده وهو مملوك ما يزال، فمتى جاءته الحرية والعتق عليه حج آخر، عليه حج الفريضة كما ذكر ذلك العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. المسألة التي تليها: هل ينيب الصغير هذا وليه الذي ذهب به في بعض أعمال الحج؟ يجوز له ذلك كرمي الجمرات مثلا عند الزحام، لكن في هذه الأعصار ولله الحمد والمنة أصبح الأمر ميسرا بفضل من الله تبارك وتعالى. قد كان فيما سبق يكون فيه زحام شديد لا يطاق، لكن بفضل من الله تبارك وتعالى تيسرت الأمور، فجزى الله دولتنا أطيب الجزاء وأوفاء. ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، جزاهم الله أطيب الجزاء. ثم هل يطوف بهذا الصغير وهو يحمله؟ هل يطوف به ثم يطوف هو مرة أخرى 7 أخرى؟ هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى رأى أنه يحمله ويطوفان 7 له ولهذا الصبي الذي يحمله، فهذا مجزئ عن هذا دون أن يأتي بالطواف مرة أخرى. ثم ذكر رحمه الله فصلا في بيان محظورات الإحرام، وذكر منها: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو يتطيب. هذه محظورات، ومن عمل شيئا من هذه المحظورات وهو حاج فعليه فدية إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا، فهذا تسقط عنه في أصح قولي العلماء. وعلى هذا العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: ولا يجوز للذكر أي الرجل أن يلبس مخيطا، الأثياب المخيطة لا يجوز له، لا بد أن يتجرد من المخيط. ثم ذكر رحمه الله بعض هذه المخيط، قال: كالفانيلة، الفانيلة هذه والسراويل. ثم ذكر رحمه الله أنه يجوز له إذا لم يجد أن يلبس سراويل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا الحديث في الصحيحين. ثم النعلين هاتين اللتين تلبس، إذا ما وجد إلا خفين فإنه يلبسهما، واختلف العلماء هل يقطعهما من الأسفل أو لا يقطعهما. يرى العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله أن أمر القطع منسوخ، لأنه كان بالمدينة، ثم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج إلى مكة لم يأمر بذلك، فقال بأنه نسخ هذا الحكم. قال: ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه، يعني الحزام الذي الآن حتى لا ينخلع حزامه، لا ينخلع إزاره. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة. لماذا؟ حتى لا تتساقط شعراته، إنما يحكه برفق وسهولة. ويحرم على المرأة أن تلبس مخيطا لوجهها، البرقع والقفازين، ومر معنا البارحة في لقاء البارحة. ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك، ثم قال ويباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليه. بعضهم يضع مثل العصا هكذا حتى لا يمس، وهذا من التنطع والتشدد في دين الله تبارك وتعالى. تقول عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. أخرجه أبو داود وغيره. أيضا ذكر رحمه الله يجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه. بعضهم يرى لا، خلاص لا تفتح هذا الإحرام حتى ينتهي الحج، وليس الأمر كذلك، فله أن يغسلها. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، هذه نباتات عطرية، لأنه لا يتطيب الحاج. لكن الآن عندنا من الثياب ما لا يذهب هذا اللون إذا غسل، فهذا جائز بفضل من الله تبارك. أما هذا الذي فيه زعفران فإذا وضعته أو عرق صاحبه انتقل هذا اللون إلى الجسد، فهذا الذي يمنع، هذا الذي يمنع لبسه في الحج. قال ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما أحوجنا أن نتنبه وأن ننبه من ذهب يحج إلى أن يغتنم أوقاته في ذكر الله تبارك وتعالى. قد يلتقي ناس يتعرف بهم لا يمنع ذلك، لكن لا يكون طيلة الرحلة أحاديث إما عن كرة وإما عن سياسة وإما أنت في غنى عن ذلك. هذه أيام معدودات، معلومات، مباركات، اغتنمها فيما يقربك إلى الله زلفى حتى تعود من حجك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيوم ولدتك أمه، وهنيئا لمن كان حجه حجا مبرورا. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالغترة كالطاقية، هذه لا يضعها. أما ما يتنطع به بعض الناس الجهلة حتى يعني لا يجلس في سيارة ليقول فيها غطاء، هذا من التنطع والتشدد في دين الله تبارك وتعالى، فلا يجوز ذلك. قال رحمه الله وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوها فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول خذوا عني مناسككم، فلا نلتفت لمثل هؤلاء الذين يتنطعون. قال ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد، لا يجوز ذلك، ولا حتى الإعانة أو أن تشير لأحد يريد أن يصيد صيدا أن تشير له، لأنه حرم ذلك على الحجاج. أيضا لا يجوز له عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، لا يتزوج ولا ينكح ولا يزوج كذلك، ولا يخطب حتى الخطبة، خطبة الزواج لا يجوز له ذلك وهو محرم، والحديث رواه مسلم. ويحرم كذلك على من كان محرما أو غير محرم قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة كما ذكر رحمه الله تبارك. قال ويحرم قطع شجر الحرم إلا الإذخر كما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمه العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة. الآن انتقل من المواقيت و لبس الإحرام وكل شيء، وعرفنا ما هي المحظورات التي ذكرها المصنف علينا وعليه رحمة الله. قال: إذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل استحبابا فقط، يعني لا تقول لأحد وجوبا، إنما استحباب فقط قبل دخولها. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية التي ينبغي له أن يكررها دائما وهو محرم، حتى يقطع وقته بذكر الله تبارك وتعالى. ثم يشرع بعد ذلك في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. ثم قال رحمه الله: ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. الرفق الرفق، هكذا ديننا. لا يجوز لك أن تذهب إلى تلك البقاع المباركة الطيبة وتريد الأجور وتؤذي الناس، لا يجوز لك ذلك. أما ما كان من خطأ فلا يمنع أن تعتذر وأن تستغفر لصاحبك الذي آذيته بغير قصد، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. ثم قال: ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة، على وضوء، وضوءه للصلاة، لأن الطواف مثله مثل الصلاة، إلا أنه أذن لنا بالكلام فيه، شرع أن يتكلم فيه، رخص فيه في الكلام، ويجعل البيت عن يساره، فيكون يطوف والبيت عن يساره، وألا يطوف من داخل الحجر، لأن الحجر من الكعبة، وإنما يطوف من خارج الحجر. ثم يطوف سبعة أشواط ويرمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، لكن لا يكون فيه إسراع، فيه أذية تؤذي الناس، لا يجوز لك ذلك. وله أن يطبع في جميع هذا الطواف، والاطباع أن يخرج كتفه الأيمن، يعني يجعل الإحرام من تحت إبطه ثم يجعله على عاتقه الأيسر، هذا الاطباع، ويكون في الطواف. إذا شك في العدد، شك أنه طاف ستا أو سبعا خمسا أو أربعا، يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين، يعني لو كان معك صاحب تسأله في أي شوط نحن، حتى يكون رأي مع رأي، يعني يتقوى به رأيه، يقول: بنى على اليقين وهو الأقل. فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. أما بعد الطواف يرتدي هذا الذي كان يلبسه ويغطي به عاتقيه، خلاص الاطباع انتهى فقط في الطواف، فيغطي به عاتقيه ويجعل طرفيه على صدره، ثم يصلي ركعتي الطواف، هذا بعد الطواف. ويسن قراءة سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، في هاتين الركعتين، وإن قرأ غيرهما فلا بأس بذلك. الإكثار من الدعاء في الطواف، هذه فرصة عظيمة، أنت في بيت من في أعظم بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فأكثر من الدعاء ولا يشغلك شيء، وغض بصرك، فهذا الموقف موقف يكون فيه المسلم في إخبات، في تواضع، في ذل بين يدي الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا دائما أن نذكر أنفسنا بمثل هذا. أما ما هو موجود من الكتب، الشوط الأول له دعاء كذا، الشوط الثاني له، يقول ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: هذا لا أصل له، إنما هو مخترع، هكذا جعلوا ناس وكتبوه وقالوا الطواف ادعو بما تشاء، أنت أعرف بنفسك بماذا تريد. فلان من الناس له من الديون ما عليه، فلان من الناس له مريض، فلان من الناس يريد كذا، يريد، فليدعو، لا يقيد نفسه بدعاء ربما لا يحتاجه. وإن كان من جوامع الدعاء فعليه بما يأتي بين الركنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب ويسن أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه التي تجمع بين خيري الدنيا والآخرة. وهذا يكون بين الركن اليماني والحجر الأسود. ثم يصلي الركعتين اللتين تكونان بعد الطواف، ويقرأ فيهما سورتي الإخلاص، ثم يخرج بعد ذلك إلى الصفا. هاتان الركعتان تكون خلف المقام، لكن إذا كان في زحام خلف المقام فلا يجوز له أن يؤذي الناس. أولا لا تخشع في صلاتك ولا في قراءتك، هذا يأتي من أمامك وهذا يأتي من خلف وهذا يدفعك وهذا، فتخرج خارجا بعيدا عن الزحام وتصلي في أي موطن بفضل من الله، لأنك خلف المقام، خلف مقام إبراهيم عليه السلام. ثم يأتي إلى الصفا والمروة فيستقبل القبلة، فيبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى، يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما يتيسر، يدعو قبل أن يشرع في الشوط الأول من السعي، يدعو ويكثر من الدعاء. ثم لكن حذاري أن يزاحم الناس، حذاري أن تزاحم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحج كان يقول لهم السكينة السكينة، يعني لا تسرع فتؤذي، هكذا ديننا ولله الحمد والمنة، ليس فيه أذية لأحد. ثم ينزل بعد ذلك ماشيا إلى المروة، يقرأ أول ما يبدأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وليس المقصود أن يقرأها بين العلمين كما يفعل كثير من الناس، وإنما بين العلمين تكون الهرولة البسيطة الرمل، يمشي يعني مسرعا، وهذا للرجال فقط دون النساء، لأن النساء عورة لا يجوز لها ذلك بين العلمين. ثم يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن بعض الناس نسأل الله السلامة والهداية يفتي من رأسه، يقول له تذهب وتعود، هذا واحد يجعل سعيين في سعي واحد، وهذا لا يجوز لأحد. إما أن تتحدث بعلم وإما أن تسكت، من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليسكت، يصمت في الرواية الثانية، فما أحوجنا أن نتنبه لمثل هذا. ثم هذا السعي لا يشترط له الطهارة، الوضوء، وضوء الصلاة مثله مثل الطواف، فإذا طافت حتى إذا سعت حتى الحائض جاز لها ذلك، لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزاها ذلك، يقول العلامة ابن باز علينا وراء. ثم إذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، وهذا الحلق يقع فيه كثير من الناس بأسلوب لا يجزي أبدا، يأخذ يمكن 3 شعرات من هنا و3 من هنا وكذا، وهذا يقول فيه العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، عليه أن يلبس إحرامه ثم يذهب فيحلق مرة أخرى، فعلينا أن نتنبه، لأنه تجد ناس عندهم مقص هناك عند المروة ينتظرك، يضع لك 1 2 من هنا ويقول لك خلاص، لا بد أن تعمم رأسك كاملا، تأخذ حتى لو جزء يسير من الشعر، لكن لا بد أن تعمم شعر الرأس، شعر الرأس، هكذا يقول العلماء. ولكن من كان عنده مثلا متمتعا عمرة ثم بعدها يحل ثم أو قارنا، فإنه يأخذ شيئا يسيرا، يقصر لا يحلق، حتى يبقي للحج ما يحلقه بعد ذلك. والمرأة أن تأخذ قدر أنملة من شعرها، قدر أنملة فأقل، يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله. قال: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم 8 من ذي الحجة والخروج إلى منى، هذا هو يوم التروية، يسن أن يغتسل، وهذا كله من المسنونات، ويتطيب ويتنظف، ثم هذا الذي لا يكون يعني خلاص حل بعد تمتع، هو متمتع يعني حل بعد عمرته ولبس ثيابه، يجوز له ويجوز له النساء وكل شيء، ثم بعد ذلك يحرم من جديد ويأتي إلى يوم التروية فيذهب إلى منى قبل الزوال أو بعده في أي وقت، ويكثر من التلبية، يكثر من لبيك اللهم لبيك إلى آخره. فإذا وصل إلى منى يصلي فيها الصلوات قصرا بدون جمع، يقصر الرباعية إلى 2 ركعات، ولكن لا يجمع 2 صلوات إلا بعذر، المعذور له حكمه آخر. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، انتهى يوم التروية 8، فإنه يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن له أن ينزل بنمر إلى الزوال إن تيسر، إن تيسر ذلك. لكن إذا كان فيه زحام وفيه مشقة فإنه لا يجوز له أن يكلف نفسه ما لا تطيق. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس، وهي خطبة عرفة المشهورة الحمد لله. ثم يكونون بعد ذلك في عرفة يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى في وقت الظهر حتى يتفرغوا للدعاء، يبقى بقية وقته من بعد الظهر إلى غروب الشمس يذكر الله تبارك وتعالى ويدعو ويكثر من الدعاء. إذن يصلون قصرا مع الجمع كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف، ولا يظن الظان أنه لا بد أن يذهب إلى الجبل ويصعد على الجبل ويجلس في تلك الشمس المحرقة أحيانا فيصيب نفسه إما بضربة شمس وإما بإغماء. الله عز وجل ما جعل علينا آثار ولا أغلال مثل هذه الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم استظل عليه الصلاة والسلام، فما أحوجنا أن نكون من العقلاء وأن نقرأ هدي رسول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في حجه الذي قال خذوا عني مناسككم. عرف كلها موقف إلا بطن عرنة وادي لا تقف فيه لأنه ليس من عرفة. ثم بعد ذلك يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بل يدعو بما شاء، يأتي بأفضل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل مما طلعت عليه الشمس، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك بأيهن بدأت كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. وينبغي له مع هذا الذكر الخشوع والتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، وإخراج الدمعات الصادقة من القلب ليس من العين فقط، وهنيئا لعين بكت من خشية الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله مجموعة من الأدعية حتى يذكر بها القارئ. ثم يقول يقف في هذا الموقف المسلم مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه. وهنيئا لمن حاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله تبارك وتعالى. والشيطان كما هو معلوم ما رؤي في ذلك اليوم أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه، مثله مثل يوم في يوم عرفة، إلا ما رؤي من يوم بدر كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، فيغفر الله عز وجل لهم وهنيئا، ويكون من عتقائه من النار سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أن نتعجل الحج لمن يستطيع ولا يتأخر عن ذلك. متى ينصرف من عرفة؟ ينصرف من عرفة إذا غربت الشمس. ونحن ولله الحمد والمنة هنالك من ينظم السير، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. لا تستطيع أن تخرج حتى القادم على قدميه لا يجعلونه يعبر حتى تغرب الشمس. فإذا غربت فإنه بعد ذلك ينصرف إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى مزدلفة قال السكينة السكينة، يعني رويدا رويدا، حتى في المسير، حتى مع الجماع، حتى الذي يمشي بمفرده عليه أن يكون متأنيا حتى لا يتعب نفسه. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء في أي وقت يصلون فيه، ويقدمون الصلاة المغرب ثم بعد ذلك العشاء ركعتين. ثم بعد ذلك بعض الناس يظن أنه لا بد أن يلتقط الحصى من مزدلفة، وليس الأمر كذلك، لأنه لا أصل له كما يقول ابن باز رحمه الله، ولا ينبغي له أن يغسل حتى هذه الحجارة التي يريد أن يرمي بها. وهذا من فعل بعض الناس الذين لا علم لهم، إنما يقول هكذا يريد أن يغسلها وكذا. والآن ولله الحمد والمنة، وهذا من باب التحدث بنعمة الله، تمام، تعطى هذه الحصى في موقع هكذا مربوط وتعطى له تسلم لك، والحمد لله، هذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. ثم المبيت بمزدلفة، هذا واجب من الواجبات إلا لمن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الضعفاء والنساء والصبيان، ومن كان يقوم عليهم هذا، هؤلاء يدفعون إلى منى آخر الليل. أما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، وجمع هي مزدلفة. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يكون الذهاب إلى منى، وأول ما يفعله الحاج أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نأتي بعد ذلك إلى نحر الهدي، ثم مدة الذبح التي يظن بعض الناس أنها 3 أيام وهي 4 أيام، حتى في الأضحية يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فهذه 4 أيام لماذا؟ للأضحية، ثم الحلق والتقصير، ثم يكون طواف الإفاضة. وهذه إذا كان الصوت في صوت يسمع في المغرب قوي ولا الله إذا، هذه عندما يقدم الحاج إلى منى يرتبها قدر الإمكان، في ترتيبه لها يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر هديه إذا كان عليه هدي متمتعا أو قارنا، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، فيحل له كل شيء إلا النساء، وهذا يسمى التحلل الأول. ثم بعد ذلك إلى طاف الإفاضة فإنه يحل له كل شيء حتى النساء. ثم بعد ذلك إذا قدم شيئا من هذه الأربعة بعضها على بعض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، حتى إنه سئل عليه الصلاة والسلام عمن سعى قبل أن يطوف، قدم السعي على الطواف، قال لا حرج. فالأمر الحمد لله فيه سعة، نحمد الله ونشكره. ثم بعد ذلك يشرب، يستحب له أن يشرب من ماء زمزم يتقوى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال بأنه طعام طعم وشفاء سقم. وناول ابن عباس رضي الله عنهما نبي الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو واقف. فالمسألة إذا رأيت رجل أو شخص يشرب واقفا فلا تنهى تقول له حرام عليك أو كذا، النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، فالنهي ليس للتحريم، فحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يأمر بشيء أو ينهى شيء ويخالف، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. ثم بعد ذلك أعمال يوم التشريق، انتهى يوم النحر يوم العيد، ثم يأتي بعد ذلك الرمي، رمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، يرمي كل واحدة بسبع حصيات، ولا بد أن يكون الرمي بعد الزوال، بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس، ويعني دخول وقت الظهر، لأن بعضهم يفتي باجتهاده هكذا فيقول بأنه يجوز، والمسألة عظيمة. والآن الذي عليه اللجنة الدائمة، لجنة الإفتاء في المملكة، أن الرمي يكون بعد الزوال، فما أحوجنا أن نكون مع علمائنا حتى ترتاح ولا تجلس مضطرب هل حجي صحيح؟ هل علي شيء؟ كن مع العلماء تكون في راحة دائمة بحول الله وقوته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل عليه الصلاة والسلام، لكن من أراد أن يتعجل يرمي اليوم الأول بعد العيد، واليوم الثاني الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، لكن لا تغرب عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو في منى، وإنما يكون خارج منى إذا أراد أن يتعجل. وإن كان داخل منى وقد غربت عليه الشمس فإنه يجلس ويأتي باليوم الثالث. والنبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم لم يتعجل، وإنما بقي عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يتوكل في رمي الجمار عن غيره فيأتي إلى الجمرة الصغرى ويرمي عن نفسه أولا، ثم يرمي عن من توكل عنه، يعني وكلوا فلان ابنه الصغير أو عاجز معه مريض كذا كذا، أول يرمي عن نفسه ثم يرمي الجمرة الصغرى، لا يذهب يرمي الثلاث ثم يعود للثلاث مرة أخرى فيكون يرمي عن من وكله، وإنما هذا من فضل الله. في التمتع على المتمتع والقارن هدي، وإذا لم يستطع أن يدفع مثلا مالا لشراء هذا الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بيته أو إلى بلده، وهذا أمر ذكره الله تبارك وتعالى. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، الآية من سورة البقرة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فصل في أحكام الزيارة. من أراد زيارة المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد هذا ومسجد البيت الحرام مسجد مكة والمسجد الأقصى، هذه التي تشد إليها الرحال. وصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة في غيره فيما سواه إلا المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام الصلاة فيه بأفضل من 100,000 صلاة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنيئا لمن يصلي في مسجد الله، المسجد الحرام، بيت الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يذهب إن استطاع وهو ذاهب، لا يقصد بذهابه الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد المسجد، ثم إذا دخل المسجد فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. وإذا تمكن من صلاة في الروضة فهنيئا له، لأن الروضة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويسلم على أبي بكر وعلى عمر يقول السلام عليك يا أبا بكر ويا عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها. لماذا؟ هذا ليحمى جانب التوحيد حتى لا يتصرف الناس بشركيات، مع أن المقبور من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز لأحد. قال لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة، ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة، تفريج كربة، أو شفاء مريض، لأنه لا يملك ذلك عليه الصلاة والسلام، مع أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يملك ذلك. بعض الناس وخاصة الصوفية يقولون أنتم لا تحبون رسول الله، كيف؟ بل نحبه ونجله وننزله عليه الصلاة والسلام منزلته. هم يقولون ويكذبون أنه يحضر إلى الموالد عندهم ويسامحهم، يقولون هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد جرى ومضى، يعني يقولون أنه له من خصائص الله أنه يغفر الذنوب، وحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. إذا كان يقول لا يدخل أحد منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. انظروا إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو سيد العابدين عليه الصلاة والسلام، سيد المتقين عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن ننزله منزلته ولا نرفعه فوق ذلك. بعضهم يقول والله تبارك وتعالى يوم القيامة إذا جاء يقدم بعض الماء عليه الصلاة والسلام من حوضه يذاد أقوام عن حوضه، فيقال فيقول هو أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، فيقولون له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. كيف يعلم وهو لا يدري ما أحدثوا بعده عليه الصلاة والسلام؟ فهذا ليس تنقصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته العظمى التي أعطاه الله عز وجل إياها. قال ولا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول الشفاعة، لا يقول له اشفع لي يا رسول الله أو كذا، وإنما يدعو في أي مكان أن يكون شفيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم شفع في نبيك، وهكذا إلى آخر الدعاء. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى مسألة زيارة يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج، يعني ليست من شروط الحج أنك إذا ذهبت الحج لا بد أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أحاديث موضوعة يذكرها كثير من الناس في كتبهم، قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، والثاني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، والثالث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، والرابع من زار قبري وجبت. هذه كلها أحاديث موضوعة، ومعنى موضوع أي أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتنبه. نحبه عليه الصلاة والسلام ونصلي ونسلم عليه، بفضل من الله عز وجل تبلغه صلاتنا وسلامنا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فما من أحد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه 10 أمثالها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. ما فما أحوجنا أن نكون من العقلاء، نتبع الكتاب والسنة بفضل من الله تبارك وتعالى واضحة بينة. حتى في حديث صححه الإمام الألباني أن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ملك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له فلان ابن فلان يصلي عليه. قال الشنقيطي رحمه الله صاحب التفسير وهذا من بر الولد بأبيه، كون يذكر هو وأبوه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من البر، فلنكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، ما أحوجنا إلى ذلك. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.